الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: ففطنت بهم عائشة، أي فهمت كلامهم اليهود، قالوا: السلام عليكم. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فهمت أنهم يسبون، السام يعني الموت، ما يقولون السلام عليكم بل يقول السلام عليكم. فعائشة أم المؤمنين فهمت ذلك فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كلمة زجر يا عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى آخر الآية. فاليهود والنصارى إذا قالوا سلام فهم يسبون، يقولون السلام، فلا يجب لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وإذا سلموا نقول وعليكم فقط لا نزيد، لأن السلام دعاء مبارك لا يستحقه إلا المسلم. فاليهود والنصارى لا يستحقون السلام، ما زالوا على الكفر. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم، يعني الموت. فقال: وعليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وغضبت من كلامهم: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت. فرددت عليهم، قلت: وعليكم، وإنا نجاب عليهم، الله يستجيب دعاءنا عليهم ولا يجابون علينا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. فلا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا نقول وعليكم، لأن السلام دعاء مبارك لا يستحقه إلا المسلم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير، كلهم عن سهيل بهذا الإسناد. وفي حديث وكيع: إذا لقيتم اليهود. وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال: في أهل الكتاب. وفي حديث جرير: إذا لقيتموهم ولم يسم أحدا من المشركين. فالكفار لا يجوز السلام عليهم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان، يعني أولاد صغار، فسلم عليهم، وذلك للتعليم والتدريب على الخير. إذا مررت بالصبيان قل السلام عليكم، يتعلمون ويتدربون على الكلام الطيب. مر على غلمان فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسماعيل ابن سالم، أخبرنا هشيم، أخبرنا سيار بهذا الإسناد. وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس رضي الله عنه فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس رضي الله عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. فالسلام على الأطفال تمرين وتدريب على الخير، فيسلم عليهم ليتعلموا الآداب الإسلامية. حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد، واللفظ لقتيبة. حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحسن بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب. إذا رفع الحجاب معناه أذنت لك وأن تستمع سوادي حتى أنهاك، يعني تسمع صوتي حتى أنهاك من عدم الدخول. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خرجت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب، أي بعدما أنزل الله آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لتقضي حاجتها. خرجت لقضاء الحاجة، وكانت امرأة جسيمة يعني ثخينة تفرع النساء جسما يعني أكبر من النساء في الجسم لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة والله ما تخفين علينا ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت رجعت إلى البيت رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وإنه لا يتعشى وفي يده عرق أي عظم عليه لحم، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت يعني للحاجة، فقال لي عمر رضي الله عنه كذا وكذا. قالت فأوحي إليه، أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع عنه وإن العرق أي العظم في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. كان في أول الوقت ليس هناك بيوت خلاء في البيت، أن يخرجن بالليل يقضين حاجتهن. إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها، يعني أنها أعظم بقية النساء. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البراد يعني خرجت للبول وقضاء الحاجة، وكان أذن لهن أن يخرجن متسترات متحجبات رضي الله عنهن. واختلاط الرجال بالنساء منكر وخطر. وحدثنا هو أبو كريب، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال وكانت امرأة يفرع النساء جسمها يعني أكبر من النساء، قال وإنه لا يتعشى أي الرسول عليه الصلاة والسلام. وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن هشام بهذا الإسناد، حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصب، يخرجنا بالليل لقضاء الحاجة، وهو صعيد أفيح، وهذا المكان واسع وكبير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأنزل الله عز وجل الحجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. واختلاط الرجال بالنساء منكر ينبغي اجتنابه. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، قال يحيى أخبرنا، وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء. وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب، قال حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. لا يجوز للرجل أن يبيت عند امرأة ثيب أي قد طلقت أو مات زوجها إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. لا يجوز أن يبيت عند امرأة إلا إذا كان عندها محرم من المحارم أو كان هذا الرجل زوج، فلا يجوز الاختلاط بالنساء ولا يجوز الدخول على النساء وليس معهن محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول على النساء. فقال رجل أفرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج أو ابن عمه أو ابن خاله قريب الزوج، فلا يجوز له أن يدخل بيت قريبه وهو غائب، فإن الفتنة أقرب منه من غيره. فلا يجوز الدخول على المرأة والمحرم غير موجود. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. لا يجوز لك أن تدخل بيت أخيك وهو غائب. حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو حاء. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدث أن عبد الرحمن بن جبير حدث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدث أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ، يعني زوج أسماء بنت عميس، أبو بكر كان زوج أسماء بنت عميس، فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك، أي لا تتهم أهلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة، أي على من زوجها غائب، إلا ومعه رجل أو اثنان. فلا يجوز الدخول على النساء والمحرم غير موجود. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، أخبره أن المرأة هذه زوجتي حتى لا يظن ظن السوء. فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، يعني لماذا تخبرنا نحن لا نظن فيك إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلى المسلم أن يحذر أماكن الفتنة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، يعني في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأرجع، فقام معي ليقلبني أي ليردني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهم فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، أي لا تسرع، إنها صفية بنت حيي، إن هذه المرأة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. فقال سبحان الله يا رسول الله نحن لا نظن فيك إلا خيرا. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا من شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام، خاف أن يوسوس لهم الشيطان بشيء سيء فيهلك، فحذرهما وبين لهما ليسلم صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن مواقع فتنة. وحدثنيه عبد الواحد، وحدثنيه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرنا علي بن حسين أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب أي ترجع، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها أي يردها إلى مكانها. ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، ولم يقل يجري. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فعلينا أن نحذر مواقع الفتن ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله الذي وجد فرجة ودخل فيها، وأما الآخر فاستحيا أن يزاحم الناس فاستحيا الله منه، جلس خلف الحلقة، وأما الآخر فأعرض الله عنه. فلا ينبغي الذهاب عن مجالس الخير، ينبغي أن يشارك في الخير ولا يعرض. وحدثنا أحمد بن المنذر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب وهو ابن الشداد حاء، وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا حبان، حدثنا أبان قالا جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثني حا، وحدثني محمد بن رمح من المهاجر، أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. إذا كان إنسان جالس لا يجوز أن تقيمه وتجلس مكانه، لا يجوز أن تقيمه وتجلس مكانه، هو أحق لأنه كان جالس. لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لأن هذا ظلم. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. إنسان جالس لا يجوز أن تقيمه وتجلس مكانه. ولكن تفسحوا وتوسعوا. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب حاء وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا روح حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليل، ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة، قال في يوم الجمعة وغيرها. إنسان جالس لا يجوز لك أن تقيمه وتجلس مكانه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، هذا تورع منه، ولكن إذا قام لك إنسان باختياره وأذن لك لا بأس، ولكن ابن عمر كان لا يرضى أن يجلس في ذلك المكان. وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله. وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا، يقول لإخوانه افسحوا يفسح الله لكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو عوانة وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، إذا كان جالس في مكان وقام ثم رجع فهو أحق بمكانه الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو عوانة كلهم عن هشام حاء وحدثنا أبو كريب أيضا، واللفظ هذا حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان امرأة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني أنها ثخينة وفي في بطنها طيات من السمن، إذا أقبلت ترى أمامك أربع، اثنين منهن اثنين منها، وإذا أدبرت ترى ثمان، أربع منهن وأربع يعني من السمن طيات. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليك، لأنه يعرف أمور النساء ويعرف الأمور التي تشغل تحبب إلى النساء. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة المخنث وبكسر النون وفتحها، وهو الذي يشبه النساء المخنث الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل يعني خلقته، وتارة يتكلف يعني ويتكلف أن يتشبه بالنساء. قال أبو عبيد رحمه الله وسائر العلماء: معنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان أي أربع عكن وثمان عكن. قالوا: ومعناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية، سنتان ولكل واحدة طرفاها، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية. قالوا: وإنما ذكر فقال بثمان، وكان أصله أن يقول بثمانية، فإن المراد الأطراف. فلما تكلم هذا الرجل بهذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هؤلاء عليكم. كانوا يظنون أنه ليس له شهوة، ولكن لما سمع كلامه عرف أنه عنده له شهوة ويعرف أمور النساء، فنهاهن أن يدخل عليهن. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث يعني الذي يتشبه بالنساء، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، كانوا يظنون أنه ليس له شهوة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، يصف امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا، أيعرف أمور النساء؟ لا يدخلن عليك. قالت: فحجبوه أي منعوه من دخول بالدخول على النساء لأنه يشتهي النساء، كانوا يظنون أنه ليس له شهوة. فلما سمعها النبي كلامه عرف أنه له شهوة فمنعه من دخول النساء. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: المخنث ضربان أي نوعان، أحدهما من خلق كذلك يعني خلقته يشبه النساء ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن، بل هو خلقة خلقه الله عليها، فهذا لا يذم، فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة، لأنه معذور لا صنع له في ذلك. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا دخوله على النساء ولا خلقه الذي هو عليه حين كان من أصل خلقته، وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء، ولم ينكر صفته وكونه مخنثا. الضرب الثاني، النوع الثاني من المخنث، هو من لم يكن له ذلك خلقة بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن ويتزيى بزيهن، فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة لعنه، وهو بمعنى الحديث الآخر: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته أي خدمته وأسوسه أي أقوم بحاجتي وأدق النوى نوى التمر لناضحه، تدق النوى للبعير الذي يؤتى به على الماء، يؤتى بالماء عليه، وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه، أي أخيط الدلو إذا احتاج إلى خراق إلى خرز، وأعجن أي الدقيق، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار رضي الله عنهن، وكنا نسوة صدق، قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه، وهي على ثلثي فرسخ أرض الزبير التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، هي من مكانها إلى ذلك المكان ثلثي فرسخ، والفرسخ 4 أميال يعني تقريبا 3 أميال يعني مكان بعيد. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، نوى التمر الذي تحضره للبعير، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني يعني ليركبها على البعير لأن يعني المسافة طويلة، ثم قال: إخ يعني ليبرك البعير ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت، تقول أسماء رضي الله عنها: فاستحييت وعرفت غيرتك، يعني أنت يا زبير تغار. فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه أبوها بعد ذلك بخادم، أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى ابنته أسماء خادم، فكفتني سياسة الفرس أي خدمة الفرس، فكأنما أعتقتني، يعني تعب كانت فيه، فلما أعطاها خادم استراحت من ذلك التعب رضي الله عنها. حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليك أن أسماء رضي الله عنها قالت: كنت أخدم الزبير زوجها رضي الله عنه خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه أي أقوم بحاجتي، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له يعني الحشيش وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إنها أصابت خادما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي، يعني جاهد في سبيل الله وأسر وصار عنده سبي، فأعطاها خادما. قالت: كفتني سياسة الفرس أي خدمة الفرس، فألقت عني مؤونة أي عمل كثير كانت تعمله للفرس، فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك، يعني أجلس في ظل دارك وأبيع متاعي. قالت: إني إن رخصت لك أبا ذاك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية. فدخل علي الزبير رضي الله عنه وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها صلى الله رضي الله تعالى عنه. فينبغي للمرأة أن لا تأذن لأحد إلا تحوله إلى الزوج، فإذا رضي الزوج فلا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد، إذا كان ثلاثة في مكان فاثنان لا يتكلمان سرا بينهما والثالث وحده، لأن هذا يعني الشيطان يوسوس له يقول يتشاوران ضدي أو كذا وكذا يحصل فتنة، فلا يتشاور اثنان ويتركان الثالث لأن ذلك قد يوقع شرا وفتنة. فعلى المسلم أن يحذر أسباب الفتنة وأسباب الشر. إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد حتى يختلطا بالناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وابن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث ابن سعد حاء، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حاء، وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك أن إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور حاء، وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. إذا تشاور اثنان دون الثالث يحزن ويوسوس له الشيطان، ماذا يقولان ماذا يتكلمان. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. حدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى أي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، جبريل عليه السلام يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. جبريل عليه السلام يرقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله يبريك أي يشفيك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. هذه رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت أي مرض؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. جبريل عليه السلام كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، يعني إذا قدر الله يحصل ضرر. بعض الناس إذا نظر إلى شيء ولم يقل ما شاء الله يحصل ضرر بإذن الله، كل ذلك بإذن الله. فيجب على المسلم أن إذا رأى شيئا أن يقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا يؤذي أخاه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فالعين حق، إذا قدر الله يحصل ضرر. وعلى المسلم إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا يؤذي أخاه. وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال النووي رحمه الله: فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين عند اغتساله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه أي الذي نظر إليه أن يتوضأ. رواه مالك في الموطأ. وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح، يعني يلقي ذلك الماء في القدح، ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه، ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين، ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة، وكل ذلك في القدح، ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقه الأيمن، فيتوضأ بهذا الوصف ثم يصب الماء عليه فيذهب العين بإذن الله جل جلاله. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن العصب، قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا عائشة، أشعرت أي أعلمت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان أي ملكان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط الذي يمشط به الشعر، ومشاطة أي الشعر الذي يعلق بالمشط. قال: وجف طلعة ذكر، جعل ذلك في جف طلعة ذكر من النخل. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان، وجعله في بئر. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها أي ماء البئر نقاعة الحنة يعني أحمر، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين أي كريه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت أي البئر. فالله سبحانه وتعالى عافى نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر على الوحي وعلى العقل، وإنما كان يظن أنه يجامع ولا يجامع، حتى عفاه الله جل وعلا. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، وقالت: قلت: يا رسول الله، فأخرجه. ولم يقل: أفلا أحرقته؟ ولم يذكر: فأمرت بها فدفنت أي البئر. الحمد لله، عفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ودفن البئر. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، أعوذ بالله، اليهود أعداء الإسلام وأعداء المؤمنين، والنصارى كذلك، والمشركون كذلك أعداء. امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فالله سبحانه وتعالى جعل الذراع يتكلم بأن فيه سم حتى أمسك النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه الله، فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك. قال: أو قال علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها أي أعرف أثر السم في لهوات رسول الله، اللحمة التي في آخر الحلق، ولكن الله سلمه صلى الله عليه وسلم. فاليهود والكفار أعداء، ولكن الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه، ولم يقدر أحد أن يضره صلى الله عليه وسلم. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأنزل الله قوله: والله يصنع، والله يعصمك من الناس. وحدثنا هارون ابن عبيد ابن عبد الله، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، سمعت هشام بن زيد، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحو حديث خالد. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير واللفظ له، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان، أي إذا مرض منا إنسان، مسحه بيمينه، مسح المريض بيمينه، ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية كان يرقي بها النبي عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس رب الناس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أي اشتد به المرض، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى، أي توفي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه رقية: أذهب الباس رب الناس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد، قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان، كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة مسحه بيده، قال: وفي حديث الثوري مسحه بيمينه، وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال: فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنحوه. حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس أشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي مرضا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. الله عز وجل هو الشافي، لا شافي غيره. وحدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسي لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية يحيى بن أيوب بمعوذات. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيدي رجاء بركتها، إن الله جعل فيها البركة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا روح حا وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج أخبرني زياد كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثي، وليس في حديثي أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك. وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي مرض نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، يعني إذا لدغت حية أو عقرب ينفث عليه بآية الكرسي أو الفاتحة والله يشفيه. الحمى أي السم، ثم الحي حية أو العقرب. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمى، يعني السم، إذا أصابهم سم عقرب أو حية يقرأ معوذات وينفث عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان أي مرض الشيء منه أو كانت به قرحة أي دمل أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا ليشفى به سقيفنا سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى، وقال زهير ليشفى سقيمنا.